أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: شروط فصاحة الكلام والمتكلم. ذكرنا في الدرس السابق شروطا لفصاحة الكلم، وقلنا أن هذه الشروط ما ذكرها علماء البلاغة هي عبارة عن سلامتها من تنافر الحروف، وسلامتها من غرابة الاستعمال الكلمة، وسلامتها من مخالفة القياس الصرفي، وسلامتها من الكراهة في السمع. هذه أربع أمور يجب أن تتوفر في الكلمة لكي تكون فصيحة. لكي تكون الكلمة فصيحة لابد من توفر هذه الأمور الأربعة، يعني توفر عدمها، يعني سلامتها. واضح؟ الآن ندخل في شروط فصاحة الكلام والمتكلم، لأن الفصاحة وصف للكلمة وللكلام وللمتكلم بخلاف البلاغة. يأتينا إن شاء الله البلاغة وصف للكلام والمتكلم بس، لا توصف الكلمة بأنها بليغة. ليش؟ لأن شرط البلاغة يكون في الجمل وفي الكلمات في السياق. أما كلمة واحدة تسمى بليغة ما عندنا هذا الشيء. واضح؟ زين. قال: شروط فصاحة الكلام والمتكلم. فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته. بعد فصاحة مفرداته، هاي الأمور الأربعة ما موجودة، سلامته من هذه الأمور الأربعة يتصف بفصاحة الكلام، يتصف بأنه فصيح، أيضا بخلوه من ستة عيوب. يجب أن يكون خاليا من ستة عيوب. ذنيك أربعة وذني ستة، جد يصيرا عشر، خالي من عشر عيوب لكي يتصف الكلام بمن؟ بالفصاحة. بذنيك راجعات للكلمة وذني راجعات المن للكلام. أولا، تنافر الكلمات مجتمعة. الكلمات إذا تجيبها وحدها كلمة كلمة تقدر تتلفظها بلا تنافر. سابقا في الكلمة من ذكرنا الأول تنافر الحروف، الكلمة وحدها بها تنافر، الحروف متنافرة. الآن مو الكلمة متنافرة، لا، الكلمة ما بيها شيء، ولكن لو اجتمعت مع كلمة أخرى لتنافرتها. لو اجتمعت هذه الكلمة مع كلمة أخرى يحصل التنافر، يعني هذا اللي عم بالسياق بالكلام، صحيح؟ كيف؟ أسرع أضرب لنا مثال. قال: وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، وإن كان كل جزء منه من الكلام على انفراده فصيحا. كل جزء من الكلام فصيح على انفراده، خالي من هاي العيوب الأربعة، ما بيتنافر حروف، ما بغرابة استعمال، ما بيثقل في السمع، ما بيخالف القياس، ولكن لو اجتمعت هذه الكلمات لتنافرت. قال: والتنافر يحصل إما بتكرير كلمة واحدة، نفس الكلمة أكررها يصير تنافر، كالشطر الأول في قول أبي تمام: كريم متى أمدحه والورى. قال لو أنت هاي كررت، هاي صار تنافر في الكلمات، أمدحه. هاي ليش سويت؟ هذا صار شنو؟ صار خلاف الفصاحة. كريم متى أمدحه والورى، معي وإذا لمته وحدي. طبعا هو يقول بأنه كالشطر الأول في قول أبي تمام. الشطر الأول مراد بأنه هو كل البيت الأول والثاني، البيت الأول والثاني. فإن في قوله، هاي بالهامش، فإن في قوله أمدحه ثقلا ما لما بين الحاء والهاء من تنافر، فإذا انضم إليه أمدحه الثاني تضاعف ذلك الثقل وحصل التنافر المخل بالفصاحة. طبعا وإذا لمته يقولون ما بيتنافر، لأن ما أكو خفة، وإذا لمته بس الأول بي تنافر ليش؟ وإذا أمدحه أمدحه شوية ثقيلة تصير، يعني كأنما واحد يجر نفس، واضح؟ قال كريم متى أمدحه أمدحه، بينما لمته لمته سهلة، لمته لمته سهلة، يعني ترجع السريع على السريع، بينما أمدحه أمدحه شوية صعبة. ليش؟ لأن الحاء كما قال بين الحاء والهاء، أمدحه أمدحه أمدحه، بين الحاء والهاء من تنافر، فإذا انضمت كلمة أخرى أمدحه صار بعد تنافر في الكلمات. زين، وإما يتجاور، وإما بتجاور كلمات متقاربة للحروف، متقاربة الحروف، كلمات في نفسها ما بي إشكال، بس حينما تجاورت هذه الكلمات تقاربت الحروف، مثل إيش؟ كالشطر الثاني في قول الشاعر، وقبر حرب بمكان قفري. هاي ما بي شيء حلوة الكلمة، أبو سفيان قبر حرب أبو سفيان، يعني أبو معاوية، وقبر حرب بمكان قفري، ما أعطي إشكال. بس الشطر الثاني، وليس قرب قبري حربي قبرو، هاي شوية صارت من الشونية، صارت ثقيلة، وليس قرب قبري حربي قبرو، يعني بس هو قبره ومحاطي وحتى ما تمشي عليه الوادم، وليس قرب قبري حرب قبر، واضح شلون صارت ثقيلة؟ ثقيلة صارت. الثاني الشطر الثاني، وليس كلها وليس، بس قرب قبري حربي قبر، وليس قرب قبري حربي قبره، هاي قرب قبري حربي قبره. ليش؟ لأن صارت الكلمات البلية متداخلة فيما بينها، فصارت ثقيلة. شيخ مرتضى، هذا النحو الأول، العيب الأول. فإذا سلم الكلام من العيب الأول اللي هو تنافر الكلمات مجتمعة، اتصف الكلام بالفصاحة. شيخ مصطفى، واضح هذا الشرط الأول؟ جيد. ثانيا، ضعف التأليف. شنو ضعف التأليف؟ قال هو أن تكون الكلمات جارية على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور النحاة، كالإضمار قبل ذكر مرجعه في غير أبوابه. سابقا ماذا قالوا؟ قالوا بأنه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة قبيح أو محال أو ممتنعون، واضح؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا شنو؟ هذا قبيح ومحال، قبيح ومحال. هسرح من خلال المثال يتضح. قال كالإضمار قبل ذكر مرجعه، كالإضمار قبل ذكر شنو؟ مرجعه. مثلا يقول هكذا، أقول أبوه زيد قائم، أبوه زيد قائم، هذا أذكر أبوه أو الضمير قبل ذكر المرجع مالته، أبوه لمن يرجع؟ يرجع إلى زيد تأخر. أستطيعكم غير هذا المثال، أستطيعكم غير هذا المثال. قال كالإضمار قبل ذكر مرجعي في غير أبوابه، نحو ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وين محل الشاهد؟ مجده الدهر مطعما. كيف؟ انظر التعليقة، فإن الضمير في مجده أبقى مجده راجع إلى مطعما، وهو متأخر في اللفظ كما يرى، وفي الرتبة لأنه مفعول به، يعني هم عائد على متأخر هم لفظا وهم رتبة، لأن مجده مفعول به مفاعل، صحيح؟ مجده مفعول به، ومطعما أيضا شنو؟ هم مفعول به، فالبيت غير فصيح لمخالفته قواعد النحو. طيب مثال واحد، لأن تقدم مجده هذا الضمير مفروض يصير بالأخير، مطعما مجده يصير من الناس أبقى مطعما مجده، أبقى الدهر مطعما مجده، بس يختل الوزن مال البيت، لازم يغير القصيدة كلها. بس بما انه ذكر هذا الشيء نقول له هذا عنده خطا. ليش؟ لان هذا الضمير لا يجوز الاضمار قبل الذكر، يعني قبل ذكر صاحب الضمير، قبل ذكر صاحب الضمير لا يجوز الاضمار، فلا بد من وجود صاحب الضمير اولا. ملوه بل ابقى الدهر، ابقى الدهر مطعما مجده، ثم بعد ذلك نذكر شو؟ نذكر الضمير. اما هيك لا، ما يصير. هو اعطاك مثال، قال لك القواعد اي 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 قاعده نحويه يخالف الكلام يصير به خلل بالفصاحه. لابد من شنو؟ لابد من ضبط القواعد العربيه. اذا من هذا تعلمون بانه البلاغه قبلها شنو؟ قبلها لازم نحو، يدرس بلاغه قبل لازم يقبلها دارس نحو. المود لا يقع وين؟ لا يقع في الخطا العربي في النحو.
كلش لغات
يستعمل. اي ممكن بل. التعقيد اللفظي وهو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به. ما تعرف شي يريد ما تعرف. وينشأ ذلك التعقيد من تقديم او تأخير. لو تقدم لو تأخر بالكلام يصير تعقيد. او فصل باجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، باعتبار أكو عندنا قاعدة بأنه لابد من الاتصال بين شنو؟ بين الصفة والموصوف. زيد الكريم، ما يصير تقول زيد عمرو مثلا، زيد جاءه عمرو الكريم، وتقصد بالكريم بأنه شنو؟ بأنه راجع لزيد. ما يصير هذا، لابد الصفة والموصوف متجاوران، صحيح؟ ولذلك قال كالفصل بين الصفة والموصوف، وبين البدل والمبدل منه، وبين المبتدأ والخبر، وبين المستثنى والمستثنى منه. هاي لابد متلاصقات، لأن الأمور لابد تصير تلاصق بينها، فإذا صار فصل بينها يصير خلل بالكلام، وذلك يسمى تعقيد لفظي. زين، قال كقول المتنبي شعدكم شفخت وهم لا يشفخون بها بهم. شفخت طبعا يعني افتخرت، بمعنى الظاهر هو يقول افتخرت. شفخت وهم لا يشفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل، شيم على الحسب الأغر دلائل. أصله شفخت بهم، شفخت أصله هكذا، أصله شفخت بهم شيم دلائل على الحسب الغر، وهم لا يشفخون بها. يعني قلب البيت قلب بيتش، يعني المفروض يصير يصير بهالطريقة، يصير هكذا. شفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يشفخون بها. التقديم والتأخير. هو ايش قال؟ قال شفخت وهم لا يشفخون بها، هاي اقدمها، المفروض يأخرها. المفروض شو يقول؟ شفخت اي بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يشفخون بها. فهذا التقديم والتأخير صار خلال بالمعنى، صار تعقيد لفظي. ما أعرف حتى توسع عليا، ما تعرفون شنو المعنى. بأنه حينما قال شفخت وهم لا يشفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل، مو واضح المعنى. بينما من رجع الكلام إلى هذا، إلى هذا الترتيب، شفخت بهم يعني افتخرت بهم، افتخرت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يفتخرون بها. يعني هذه الشيم افتخرت بهؤلاء وهم لا يفتخرون بهذه الشيم. ايش يصير المعنى؟ واضح. اما المعنى الاول اللي ذكر المتنبي بتعقيد لفظي فغير واضح. زين، ثم قال فصاحة الكلام المتكلم بعد تكملة التعقيد المعنوي، اما ان يكون خاليا من التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي انه تقديم وتأخير، أو مثلا كما قال بل فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور. الآن جاء إلى التعقيد المعنوي. وأما التعقيد المعنوي وهو كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل. رحمك الله. هذا مرتبط بالتعقيد المعنوي. اللفظ ما بيش، اللفظ واضح بس ما نعرف شنو معناه إلا بعد شنو؟ بعد التفكير. وذلك الخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. هو يذكر معنى أصليا، أفرض كلام يعني ما وضع في اللغة العربية مفهوم، ولكن مراده شنو؟ مراده ما أعرفه، مراده خفي عليه. وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة، يذكر لوازم بعيدة في الكلام المفتقرة هذه اللوازم إلى وسائط كثيرة، كون كل لازم تذكر له فد واسطة على متبين بأن هذا شنو مراد المتكلم، مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود. بلا قرائن يعني يذكر كلامين، هذا الكلام بيه لوازم كثيرة، فهذه اللوازم يكون يبينها ولكن هو لا يبينها، يسكت. هسه انتم مو واضح عندكم الا من خلال المثال، كما في قول عباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. ما نعرف شنو مراد بي، الحزن مراد بي الفرح، ما نعرف. قال سأطلب بعد الديار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. ما نعرف بأنه هذا أراد الفرح لو أراد الحزن، هي الشطر الثاني: وتسكب عيناي الدموع لتجمدة. هاي كلمة تجمدة هاي استخدمها شنو؟ استخدمها هسه راح أذكرها لكم. جعل سكب الدموع، طبعا هنا بالهامش ذاكر ذكر معنى البيت أن عادة الزمان، أن عادة الزمان أي والإخوان الإتيان بنقيض المطلوب. دائما الأخ ما يجيب، ما يجيك مثلا بالخيرات، يعطيك عكس المطلوب، وكذلك الزمان لا يجود عليك وإنما يعطيك شنو؟ عكس المطلوب، والجريان على عكس المقصود. زين، هو شو يقول عباس بن الأحنف؟ وإني إلى اليوم كنت أطلب القرب والسرور. أنا إلى اليوم كنت أطلب ماذا؟ سأطلب بعد إلى اليوم كنت أطلب القرب، ولكن الآن لا، راح أطلب بعد الدار، أريد أتغرب. وإني إلى اليوم كنت أطلب القرب والسرور فلم أحصل إلا على الحزن والفراق، فبعد هذا أطلب ماذا؟ أطلب البعد والفراق ليحصل القرب. أطلب البعد والفراق، مو يقول لك ابتعد يصير محبوب، ليحصل القرب والوصال، وأطلب الحزن والكآبة ليحصل الفرح والسرور. هذا هو المراد، هذا هو مراد البيت. قال شوف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، بأنه أنا بعد مليت منكم راح أعوفكم، أشرد منكم على مود يصير عندكم حنية علي، وتسكب عيناي الدموع لتجمدها، إشارة إلى الفرح بالأخير بأنه السرور. قال: وأطلب الحزن والكآبة ليحصل شنو؟ وتسكب عيناي الدموع، أنا حمنا أعوفكم وفارقكم راح أظل أبكي ويصير عندي حزن، بس بالنتيجة راح يصير عندي فرح. لتجمدا يعني تجمد من ال، مو بأنه أظل أبكي وبعد ما عندي دموع، لا، وإنما تكف العيون من الدموع، يعني فرح، أنا فرح نقيضا، يعني نقيضا يعني فرح. فهو شو يقول؟ يقول أنا أترككم أبتعد، من أبتعد على مود قربكم يظل يحن علي، وظل أبكي على فراقكم على مود من أنتوا قربكم يحن علي، بالأخير صار عندي سرور أفرح. هذا ما ذكره سعد الدين التفتزاني في معنى البيت. بس هو شنو غامض البيت؟ هاي بيت عقيد معنوي، شنو مراده؟ ليش؟ لأنه هاي كلمة تجمدا بها معنى، يعني سيتكرر. هاي كلمة تجمدا واستخدمت في كلام العرب بمعنيين. المعنى الأول تجمدة الحزن، يعني أظل أبكي لأن أخلص دموع، بعد ما أخذ دموع ما عندي دموع من الحزن خلصت دموع. والمعنى الثاني بأنه تجمدة، لا، بأنه أنا أظل أبكي بعدين تجيني حالة السرور وحالة الفرح تجمد العيون من الدمع، يعني بإرادتي تجمد فصار عندي فرح وسرور، امسح دموعك مولاي وافرح وكذا الى اخره. هو ايش راد؟ راد المعنى، راد المعنى الثاني، بس من خلال الكلام مو واضح، كلامه مو واضح. قال جعل سكب الدموع كناية عما يلزم من في فراق الأحبة من الحزن والكمد، الحزن. قال بأنه أنا ضرح أبشي عليكم أفارقكم، فأحسن وأصاب في ذلك، صحيح جيد، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته. أخطأ ليش؟ لأن كلمة تجمود وهو خفي وبعيد، هاي كلمة تجمود شنو؟ مو على الفرح، يستخدموها عادة المن لكثرة البكاء، كثرة البكاء إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة بعد ما يقدر يبكي، فهو أخطأ في هذا التعبير مع التجمودة. شوف، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفي وبعيد، إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك. جمدت عينك، العرب ما يقولون بينهم جمدت عينك يعني قرت عينك، جمدت عينك يعني قرت عينك يعني صرت مسرور، ما أعتم ايش تعبير، أو لا زالت عينك جامدة، بدل معروف أن جمود العين إنما يكنى بها عند إرادة البكاء وبخل العين بالدموع، وهي حالة حزن لا سرور. اعطيني مثال أقول لك إيه، راح أجيب لك شاهد من قول الخنساء بأنه استخدمت الجمود لمن؟ للحزن. قالت يا عيني، أيا عيني جودا، أيا عيني جودا ولا تجمدا. جودا يعني شنو؟ ابشن ابشن على صخر، أخوها صخر. ولا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان لصخر الندى، أيا عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، أخوها صخر كتلوه مدري شنو. فايش تقول؟ تخاطب عيونها، تقول أي أيها أيتها العينان، أي جودا 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 يعني ابشن، جود ابشن يعني، ولا تجمدا، لا تبطلن من البكي. واضح؟ إذا من خلال السياق نفهم بأنه كلمة تجمدا، بأنه تجمدا إشارة إلى من؟ إشارة إلى طول الحزن على أي حال. ثم قال كثرة التكرار، هذا أيضا أن يكون الكلام خاليا من كثرة التكرار، فإذا كان فيه كثرة التكرار كان غير فصيح. قال ذكر الشيء ثانيا تكرارا وذكره ثالثا كثرة. إذا مرتين ذكر الشيء ماذا يسمى؟ يسمى تكرار إذا مرتين، وإذا ثلاث مرات يصح له كثرة. وإنما شرطت الكثرة لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة، وإلا لقبح التوكيد اللفظي. إحنا عندنا توكيدات لفظية، جاء زيدون نفسه، هاي تكرار لو مو تكرار؟ تكرار، جاء زيدون زيدون، صحيح؟ من قل جاء زيدون زيدون يعني هو يعني نفسه، تعبير نفسه زيد، فهذا توكيد، هذا مو قبيح. ولذلك قلنا كثرته، كثرة التكرار عبارة عن ذكر الشيء مرتين، الكثرة ثلاث مرات وفوق. واضح شيخي؟ فليش قلت كثرة التكرار؟ باعتبار التكرار في نفسه لا يؤدي إلى الخلل في البلاغة، التكرار في نفسه لا يؤدي إلى الخلل في البلاغة، إنما الذي يؤدي إلى الخلل في البلاغة كثرة التكرار، كثرته يعني زيادة عن اللزوم. مثل إيش؟ قالوا هو كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا، هاي ضروري كنت تحفظها، تكرار مو بس بالاسم، بالاسم وبالفعل وبالحرف، وسواء كان الاسم ظاهرا أو ضميرا، إما قد يكون ظاهرا زيد قام زيد، أو قد يكون ضميرا قام هو، تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة. واي ذكر مثل إيش؟ قال إني وأمطاء وإني وأسطار سطر، إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرة. هاي جت كلمات، هي صحيح الكلمات يعني لعله تختلف، يا نصر نصر نصرة، يا نصر اسم ونصر مصدر ونصرة يعني هذا مفعول مطلق، صحيح؟ ولكنه كل بلي أكثر من كلمة ناصر، وإن كانت بأنه مختلفة الدواعي، يعني هاي لها مقصود وهاي لها مقصود وهاي لها مقصود، ولكن مع ذلك قالوا هذا قبيح لأن هذا نفس الكلمة، قلنا تكرار كلمة، تكرار كلمة اسم أو حرف أو فعل، هذا يوجب شنو؟ يوجب الإخلال بالفصاحة، يوجب الإخلال بمن؟ بالفصاحة. وقول أبي تمام في المديح كأنه في اجتماع الروح فيه له، هاي إشارة لمن؟ الضمائر. كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روحه، وين محل الشاهد؟ كثرة التكرار وين؟ في استعمال حرف الجر وضمير الغائب. كأنه في هذا واحد، كأنه هذا ضمير واحد، هذا خلي خط جواب ضمير واحد، في اكتب حرف جر واحد، اجتماع الروح فيه اكتب ضمير، هذا اثنين ضمير، اثنين ضمير الغائب فيه، له ثلاثة ضمير الغائب، في حرف الجر كرر مرتين، كل جارحة من كرر ثلاث مرات، جسمه روح، فكرر حرف الجر ثلاث مرات وكرر الضمير ايش قال ضمير الغائب ثلاث مرات، هاي كثرة مو كثرة؟ هاي كثرة، كثرة مخلة، لا 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 لا، كأنه في اجتماع الروح اذا روحون الروح روحون، هاي مو تكرار، هذا مرتين مو كثرة، يعني قاعد يقول كثرة، كثرة يعني ثلاثة فوق، ضمير الغائب واحد وفيه اثنين وله ثلاثة خلاص، أحسنت من جسمه، أي بل أحسنت يا أربعة، أحسنت يا ما التفت عليه بالضمير، بالضمير وبالحروف اثنيناتهم، لا عدك بالهامش، كثرة التكرار في استعمال حرف الجر وضمير الغائب، الحروف شلون شيخ مو في، هاي في واحد وكذلك في الثانية وكذلك من ثلاثة، في كررها مرتين ومن
الضمير أربعة حرف الجر ثلاثة،
أحسنت، هذا خلل يسمى خلل بالفصاحة. السادس تتابع الإضافات، وهو كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا، يعني مضاف ورا مضاف مضاف ورا مضاف، ها أحسنت، فقول الشاعر فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل، هاي قال له ولا هاي انت ايش سويت، انت خربت البيت كله بالقلقلات، كثرة هاي كثرة حرف اللي هو القاف، اي بلي بلي، فقلقلت بهم الذي قلقل الحشا، الحشا اللي هو القلب الظاهر، قلقلت بالهم، قلقلت بالهم يعني الظاهر بانه ذكرت الهام لعله هيك، انا ما تابعت هذا شرح البيت، قلاقل عيس، هاي عيس هاي ظاهر بانه اسم مكان او اسم محل، كلهن قلاقل، المهم حرف القاف كرره في البيت الشعري. ثم قال تتابع الاضافات، وهو كون الاسم مضافا اضافه متداخله غالبا، كقولي ابن بابك حمامة جرعة حومة الجندل اسجعي، اسجعي يعني السجع اللي هو هاي، تذكر كلمات يعني متشابهة، حمامة جرعة حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأة من سعادي ومسمعي، وين محل الشاهد؟ حمامة جرعة، طبعا قلت أنا حمامة، لا حمامة جرعة هذا واحد مضاف ومضاف إليه، حومة الجندلي هذا مضاف ومضاف إليه، إزجعي هذا ما لنا علاقة به، فأنت ما لنا علاقة به، من سعاد من بلي من سعاد بمرأة، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي، هاي ما به، وين محل الشاهد؟ من فقط بحمامة جرعة هذا الأول، وحومة الجندلي لان اثنين بس، اثنين اضافات. هاي تتابع الاضافات، يعني حتى لو صار عندنا اضافتين مو ثلاثة، حتى لو اضافتين عندنا مضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه، يصير هذا اخلال بالفصاحة. ثم قال فصاحة المتكلم، ما أبي شيء فصاحة المتكلم، قال فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر أو يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. مرة واحد هو ما يعرف، يعني هو جاء بالكتاب ويتكلم بكلام فصيح، يتكلم بكلام فصيح بس هو بالقوة يعني حافظها ويبها يتكلم وقوفة، من يعبر الغرفة ما يعرف يتكلم بكلام فصيح، ها شو صحوا له؟ ما عدى ملكة، هذا ما عدى ملكة، وإنما فقط ذكر نصا. شو أنا إحنا؟ أنا هسه ما عندي ملكة فصاحة وبلاغة، وإنما قاعد أدرس الكتب، أما شو وقت تصير عندي لعله بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة من أقرأ وأدرس أظل هواي أصير عندي مثلا فصاحة هذا فصاحة المتكلم. أما الآن فإحنا في طور التدريب، واضح؟ فهاي فصاحة المتكلم تصير ملكة، تصير عدة. شلون المنطق يصير عندك ملكة لكي لا تخطأ؟ نفس الشيء يصير عدة ملكة في انتقاء شنو؟ انتقاء الكلمات السالمة من العيوب وانتقاء الجمل السالمة من العيوب. إذا صار عند هاي الملكة انتقاء الكلمات السالمة من العيوب وانتقاء الكلمات السالمة، انتقاء الجمل السالمة من العيوب وانتقاء الكلمات السالمة من العيوب، صار شنو؟ وصارت عنده ملكة، يعني يستطيع أن يعبر عن ذلك في أي وقت شاء، صار فصيحا، صار فصيحا. ثم قال مولانا الجليل الفصاحة، هاي التقسيم انظر، الفصاحة وصف للكلمة والمتكلم والكلام. وصف للكلمة أن تكون خالية من تنافر الحروف، غرابة استعمال، مخالفة القياس، كراهة السمع. للكلام فصاحة مفرداته، أن تكون مفرداته فصيحة، تنافر ما موجود في الكلمات مجتمعة، ضعف التأليف ما موجود، تعقيد اللفظي والمعنى، هو قال بس تعقيد، بس أنت يكون تكتب تعقيد لفظي تعقيد معنوي، تكثرة التكرار، تتابع الإضافات، أن يكون خالي من هذه الأمور لكي يتصف بالفصاحة. البلاغة إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.